أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطيبين.
قال الشهيد الصدر رحمه الله: ومنها مكاتبة الحميري عن الحجة عليه السلام. كان الكلام في روايات العلاج، أخذنا المجموعة الأولى وهي روايات التخير. شرعنا في الرواية الأولى من روايات التخير وهي رواية علي بن مهزيار، واتضح عدم دلالتها على التخير الظاهري. اليوم إن شاء الله نأخذ الرواية الثانية وهي مكاتبة الحميري، وسيتضح أيضا عدم دلالتها على التخير الظاهري. وسنأخذ أيضا الرواية الثالثة والأخيرة وهي مرسلة الحسن بن جهم عن الإمام الرضا عليه السلام. هذه المرسلة من ناحية الدلالة تامة الدلالة على التخير الظاهري، إلا أنها من ناحية السند ضعيفة بالإرسال. نشرع الآن في بيان الرواية الثانية مكاتبة الحميري. الحميري كتب رسالة للإمام الحجة: أرواحنا لتراب مقدمه الفداء الإمام المهدي بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه إمام عصرنا. الحميري يقول: يسألني بعض الفقهاء عن المصلي، تعرفون أنه للقيام حالتان. الحالة الأولى القيام بعد السجدة الثانية مباشرة، هذا يتم في أي ركعة؟ في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة، لأن لا يوجد تشهد. وأحيانا القيام بعد الركعة بعد التشهد. متى يصير القيام بعد التشهد؟ في الركعة الثانية. وأما الركعة الرابعة بعد ما يوجد قيام، بعد تنتهي الصلاة بالتشهد. إذن القيام إما أن يكون هذا القيام بعد السجدة الثانية مباشرة، وهو بعد الركعة الأولى في الركعة الأولى والركعة الثالثة، وإما أن يكون القيام بعد التشهد. الحميري يسأل الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، سأل ما هو موطن سؤاله؟ إذا قام من التشهد الأول، يعني من الركعة الثانية، قام من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة، فيها الحالة هل يجب عليه أن يكبر الله أكبر ويقوم، أو لا يقول سمع الله لمن حمده بحول الله وقوته أقوم وأقعد؟ إذن ما هو مورد سؤال الحميري؟ سأل عن القيام بعد التشهد، يعني سأل عن قيام الركعة الثالثة، قام من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة. الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه قال فيه حديثان، يوجد حديثان. حديث يقول إذا تنتقل من شيء إلى شيء تكبر، هذا عام في عموم، انتقالك من شيء إلى شيء تكبر، من القيام إلى الركوع تكبر، من الركوع إلى القيام تكبر، من القيام إلى السجود تكبر، من السجود إلى القيام أيضا تكبر، من السجود إلى التشهد تكبر، من التشهد إلى تكبر. إذن عندنا رواية عامة، هذه الرواية العامة ماذا تقول؟ إذا انتقلت من جزء إلى جزء آخر كبر. وعندنا رواية ثانية خاصة، ما هي؟ إذا رفع رأسه من السجدة الثانية. إذن يلا لاحظ يا زين، احنا لا بنقرأ الرواية كامل بس لازم تركز فيها. الوارد في لسان السائل الحميري أي قيام؟ جاوبني، القيام من التشهد. الوارد في جواب الإمام عليه السلام أي قيام؟ القيام من السجدة الثانية. واضح ولا؟ إذن في الرواية قيامين، القيام الوارد في لسان السائل الحميري القيام من التشهد، والقيام الوارد في كلام الإمام الحجة في جواب الإمام الحجة القيام من السجدة الثانية، يعني من الركعة الأولى أو الركعة الثالثة. الإمام عليه السلام يقول هكذا، عندنا رواية عامة أنه إذا انتقلت من شيء إلى شيء، من واجب إلى واجب كبر. وتوجد رواية ثانية، إذا قمت من السجدة الثانية قل سمع بحول الله وقوته أقوم وأقوم. ثم الإمام عليه السلام يقول فبأيهما عملت موسع عليك. تقريب الاستدلال، الإمام عليه السلام ذكر حديثين وقال بأي الحديثين عملت موسع عليك. إذن الإمام ناظر إلى التخيير في الحجية، واضح إن شاء الله. خلنا نقرأ هذا المقدار ونناقش إن شاء الله بثلاث مناقشات، ومنها مكاتبة الحميري عن الحجة عليه السلام إذ جاء فيها، الآن كلام الحميري، يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول، يعني في الركعة الثانية، إلى الركعة الثالثة. إذن ما هو موطن السؤال؟ القيام بعد التشهد، هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. إذن هذا سؤال، إلى هنا سؤال الحميري، الآن جواب الإمام عليه السلام. فكتب عليه السلام الإمام الحجة في الجواب إن فيه حديثين، لم يقول فيه حكمان، حديثان، إن فيه حديثين. أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، هذه فيها عموم، إذا انتقل من حالة إلى حالة يكبر. وأما الآخر، الحديث الآخر، هذا خصوص لمورد خاص. ما هو المورد الخاص؟ فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية، هذا كلام منه الإمام، فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر. إذن جواب الإمام عن القيام بعد السجدة الثانية، ثم جلس ثم قام، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. الآن لاحظ هذه العبارة، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، التشهد الأول يعني القيام بعد تشهد الركعة الثانية. هذه وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى يعني لا يكبر، يقول بحول الله وقوته. هذا هل من كلام الإمام الحجة؟ يعني هي تتم الجواب الإمام الحجة أو لا؟ وكذلك التشهد الأول هذا كلام الحميري، واضح أو لا؟ مرتفتين إلى السؤال أو لا؟ شوف، فكتب في الجواب إن فيه حديثين إلى قوله فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. هذا كله واضح أن كلام الإمام الحجة. لكن الآن وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، هذا هل هو كلام الإمام عليه السلام أو هو كلام السائل؟ هذا سيأتي في المناقشة الثانية. الآن كلام الإمام عليه السلام، وبأيهما أخذت من جهة التسليم، أن تسلم أنه جاء عن الله عز وجل عن الأمة، كان صوابا. وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، والاستدلال بها لعله أوضح من الاستدلال بالرواية السابقة، لأن الرواية السابقة رواية علي بن مهزيار ذكر حكمين، ما ذكر روايتين، هنا ذكر حديثين، باعتبار كلمة المدار في الحجية على كلام الإمام. هناك قال موسع عليك بأيهما عملته، موسع عليك كلام الإمام الهادي. هنا النظر مو إلى العمل، إلى الرواية. لاحظ، قال باعتبار كلمة أخذت من جهة التسليم التي قد يستشعر منها النظر إلى الحجية والتعبد بأحد الخبرين. واضح إن شاء الله. شهد الصديق يقول الصحيح أن الرواية لا تدل على المطلب. لماذا؟ لأن السائل أصلا ما فرض حكمين، ما فرض روايتين متعارضتين، ما ذكر ابن مهزياء له الحميري، ما ذكر أنه حديثين متعارضين، ذكر حكمين مختلفين. فإذن نظر السائل إلى الحكمين الواقعيين لا إلى الحديثين الظاهريين. ولذلك هو ماذا قال؟ قال اختلف الفقهاء، يسألون الفقهاء، مو أن الرواة اختلفوا. واضح أو لا؟ لذلك لاحظ يقول والصحيح أن الاستدلال بالرواية غير وجيه، لأن السائل في هذه الرواية لم يفرض خبرين متعارضين، وإنما سأل عن مسألتين، إذا سأل عن حكم شرعي، عن مسألة اختلف الفقهاء في حكمها الواقعي، وإنما يراد الاستدلال بها على التخيير. إذن الاستدلال ليس باعتبار ما جاء في كلام السائل، باعتبار ما جاء في كلام الإمام عليه السلام، وإنما يراد الاستدلال بها مكاتبة الحميري على التخيير، باعتبار على أساس ما في جواب، يعني ما ورد في جواب الإمام عليه السلام من نقل حديثين متخالفين وترخيصه في التسليم بأيهما شاء. إلا أن هذا الجواب، جواب الإمام عليه السلام، غير دال على التخيير المدعى، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول واضح، تكلمنا عنه في مناقشة رواية علي بن مهزيار. الظاهر من حال الإمام بيان الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية، جواب ظاهر حال المعصوم عليه السلام نقل الأحكام الواقعية دون الظاهرية. نقل الأحكام الظاهرية هذا ظاهر حال الفقيه المجتهد، هذا واحد. اثنين، خصوصا في الواقع المعينة، في الواقع المعينة والمشخصة والجزئية، الإمام وظيفته بيان الحكم الواقعي. نعم، في بيان الأمور الكلية قد الإمام ينقل الحكم الظاهري، لاحظ المناقشة الأولى، وذلك لعدة أمور. الأول، ظهور كلام الإمام عليه السلام في الرخصة الواقعية لا التخير الظاهري بين الحجتين كما تقدم في الرواية السابقة، لأن السائل سأل عن واقعة معينة وظاهر السؤال عن هذه الواقعة المعينة إرادة الحكم الواقعي للحكم الظاهري، والإمام عليه السلام ظاهر حاله بيان الأحكام الواقعية للأحكام الظاهرية. هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، السائل سأل عن أي قيام؟ سأل عن القيام بعد التشهد الأول. الإمام عليه السلام في جوابه أجاب عن أي عن أي قيام؟ أجاب عن القيام بعد السجدة الثانية. واضح ولا؟ ثم بعد ذلك ورد هذا التعبير وكذلك التشهد الأول، يقع الكلام هذه العبارة وكذلك التشهد الأول، هل هي جواب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أم هي كلام السائل كلام الحميري؟ يعني في هذه العبارة وكذلك العبارة وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، هل هي جزء من الحديث يعني جزء من كلام الإمام المعصوم يعني الإمام الحج حينما نقلها نقلها أيضا جزء من الحديث الذي رويه أو لا؟ إذن يوجد احتمالان، الاحتمال الأول وكذلك التشهد الأول يعني جزء من الحديث الثاني، يعني الإمام الحج روى حديثين، الحديث الأول إذا انتقل من حالة إلى حالة يكبر، والحديث الثاني إذا انتقل من التشهد الأول إلى القيام هذا يجري مجرى الحكم القيام من السجدة الثانية، فيصير تعارض. الاحتمال الثاني لا، هذا كلام مستقل الإمام الحجة أضافه. واضح ولا؟ إذن هذا وكذلك التشهد الأول هذا واضح أن كلام المعصوم كلام الإمام الحجة وليس كلام السائل، لكن هل هذا كلام الإمام الحجة بنفسه لو كلام نقلا عن الرواية الثانية؟ لاحظ العبارة، نرجع إلى الحديث، فكتب عليه السلام في الجواب إن فيه حديثين أما أحدهما، هذا الإمام الحجة ينقل الحديث الأول، فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى حالة أخرى فعليه التكبير، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني، وأما الآخر الحديث الآخر فإنه روي، هذا نص الحديث الثاني، إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. إلى هنا واضح أن هذا الحديث الثاني اللي ينقل الإمام الحجة وياي لولا. الآن الكلام وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، هذا وكذلك هذا جزء من الحديث الثاني أو لا؟ هذا تعقيب من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، لأن اللي بعدها وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، هذا كلام الإمام الحجة، واضح أن كلام الإمام الحجة. إذن يقع الكلام في شقين، الشق الأول أن يكون قوله وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى جزء من الحديث الثاني، قد يقال هناك قرينة على أنها جزء من الحديث الثاني. ما هي هذه القرينة؟ أن هذا القيام من التشهد الأول هي مورد سؤال، هي مورد سؤال السائل والإمام لما أجاب السائل قال فيه حديثين، إن فيه حديثين، فحتى يتم كلام الإمام إن فيه حديثين يعني في هذا المورد حديثين. الحديث الأول انتقل من حالة إلى حالة يكبر، هذا واضح أنه يشمل المورد. الحديث الثاني إذا اقتصرنا على القيام من الركعة الثانية ما يصدق على أن هذا الحديث وارد في المسألة، لكي يصدق أن الحديث الثاني وارد في مسألة الحميرين لابد أن يكون قوله عليه السلام وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى يصير جزء من الحديث الثاني. واضح إن شاء الله؟ خلنا الآن نقرأ هذا المقدار وبعد ذلك نكمل العبارة. الثاني أن جملة وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى تارة تفترض جزءا من الحديث الثاني الذي ينقله الإمام الحجة، يعني مو كلام الإمام الحجة، الإمام الحجة ناقل، وأخرى تفترض كلاما مستقلا يضيفه الإمام إلى الحديثين. الآن الشق الأول، فالاحتمال الأول، فإذا كانت وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى جزءا من الحديث الثاني ولو بقرينة أنه مورد لسؤال الراوي، أنه يعني القيام من التشهد الأول مورد لسؤال الراوي، سؤال الحميري الذي قال عنه الإمام، قال عن سؤال الحميري إن فيه حديثين، واضح ولا؟ بناء على أن هذه جزء من الحديث يصير تعارض بين الحديثين، صار تعارض، يعني صار عندنا مورد واحد فيه روايتان متعارضتان. يلا لاحظوا يعني الحميري يقول ماذا تقول يا ابن رسول الله في القيام من التشهد الأول فيه تكبير أو بحول الله وقوته أقوم وأقعد؟ الإمام الحجة سلام الله عليه يقول فيه حديث، إن فيه حديثين، الحديث الأول كبر إذا انتقلت من حالة إلى حالة، الحديث الثاني وكذلك التشهد الأول يجري مجرى القيام من الركعة الثانية بحول الله وقوته أقوم وأقعد. صار تعارض، لكن يا أخي هذا تعارض غير مستقيم، نقدر نلتزم بالتخصيص. كيف التخصيص؟ لاحظ ياي التخصيص، لاحظ ياي، كل حالة انتقلت منها إلى حالة أخرى كبر فيها، هذا العموم، هذا الإطلاق. التخصيص في خصوص الانتقال من حالة التشهد الأول إلى حالة القيام قل بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فيصير تخصيص، تقول هكذا إذا انتقلت من حالة إلى حالة فكبر إلا إذا كانت الحالة القيام بعد التشهد الأول فقل بحول الله وقوته أقوم وأقعد. واضح إن شاء الله؟ هذا تخصيص. بعد خلنا نترقى، مو لنا تخصيص، حكومة. كيف حكومة؟ مثل هكذا، لو جاء لو قال القائل أكرم كل عالم ثم قال الفاسق ليس عالما، صار الفاسق ليس عالما ناظر إلى قول أكرم كل عالم. لاحظ هنا الرواية تقول كبر عند الانتقال من أي حالة إلى حالة أخرى، واضح ولا؟ ثم يأتي الدليل الحاكم يقول في حالة القيام في التشهد الأول لا تكبر وإنما قل بحول الله وقوتي أقوم وأقعد، واضح ولا؟ ناظر إلى ذلك العموم، يعني في كل حالة تكبر لكن هذه الحالة القيام من التشهد الأول قل بحول الله وقوتي أقوم وأقوم. واضح ولا؟ وإحنا موطن بحثنا ما هو التخيير عند التعارض المستقيم، وصار موردنا مورد الرواية التخيير عند التعارض غير المستقر. ومن المقطوع به فقهيا أنه لا معارضة بين الدليل الحاكم والمحكوم، بل الدليل الحاكم قرين على الدليل المحكوم. نقرأ هذا المقدار، نقول: فإذا كانت جزءا من الحديث كان الحديثان متعارضين، إلا أنه من التعارض غير المستقر الذي فيه جمع عرفي واضح، لا باعتبار أخصية الحديث الثاني. ما هو الحديث الثاني؟ إذا قمت من التشهد الأول فقل بحول الله وقوتي أقوم وأقوم. أخص من الأول، ما هو الأول؟ كبر إذا انتقلت من حالة إلى حالة أخرى. لا باعتبار الأخصية فحسب، فقط يعني توجد أخصية وتوجد حكومة، بل باعتبار كونه، كون الحديث الثاني: إذا قمت من التشهد الأول فقل لا حول ولا قوة إلا بالله بحول الله وقوتي أقوم وأقوم، ناظرا إلى مدلول الحديث الأول وحاكما عليه. إذا قمت من التشهد الأول فقل لا حول ولا قوة أقوم وأقول، هذا حاكم على دليل إذا انتقلت من حالة إلى حالة فكبر. وعدم استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم، وعدم استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم أمر واضح عرفان ومقطوع به فقهيان، بحيث لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي فيه. يعني الإمام لم يحكم بالتخيير في موارد الجمع العرفي، يعني الإمام ما خير بين العمل بين دليل الحاكم والدليل المحكوم، فيكون هذا بنفسه قرينة على أن المقصود من التخيير الترخيص الواقعي مو الظاهري. يعني الإمام بين الحكم الشرعي الواقعي أن أنت مخير، إما أن تقول، إما أن تكبر، وإما أن تقول بحول الله وقوته أقوم وأقوم. هذا تمام الكلام إذا كانت الجملة من الحديث الثاني. وأما إذا الجملة مستقلة، يعني الجملة الإمام عليه السلام، صار الحديث الثاني متكفل إلى أي قضية؟ صار الحديث الثاني متكفل إلى قضية القيام من السجدة الثانية، وليس متكفلا للقيام من التشهد الأول. في هذه الحالة لا تعارض بين الحديثين، ما صار تعارض بين الحديثين، لأن الحديث الأول يقول إذا قمت من التشهد الأول فكبر، لأنه من حالة إلى حالة تكبر. والحديث الثاني يقول إذا قمت من السجدة الثانية قل بحول الله وقوتي أقوم وأقوم. ما صار تعارض، واضح إن شاء الله. قال: وإذا كانت جملة مستقلة، كانت يعني وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، جملة مستقلة يعني من كلام الإمام الحجة لا من الحديث الثاني، وكان الحديث الثاني متكفلا لحكم القيام من الجلوس بعد السجدة الثانية فقط، يعني لا يتكفل ذكر حكم القيام بعد التشهد الأول، وأنه ليس على المصلي تكبير فيه، يعني في القيام من الجلوس بعد السجدة الثانية، فلا تعارض بين الحديثين في مورد سؤال الراوي، وهو الانتقال من التشهد إلى القيام، هذا مورد سؤال الراوي، فيكون هذا بنفسه قرينة على أن المراد هو الترخيص الواقعي. يعني في الواقع في مقام الأمل هو مخير بين التكبير وبين أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقوم. واضح الكلام أو لا؟ الفكرة واضحة والعبارة واضحة؟ المناقشة الثالثة يا أخي، المناقشة الثالثة أحلى مناقشة وأسهل مناقشة. سلمنا أن سلمنا أن الرواية أو المكاتبة ناظرة إلى التخير الظاهري، لأن الإمام قال إن فيه حديثين وبأيهما أخذت موسع عليك. سلمنا أنه ليس تخير بين حكمين واقعيين، وإنما بين حديثين ظاهريين. يا أخي الحديثين اللي ينقلهم الإمام الحجة، إمام معصوم ينقل حديثين، يعني قطعا صدروا، يعني ما وردها حديثين قطعيين. واضح ولا؟ احنا مو مورد بحثنا حديثين قطعيين، احنا مورد بحثنا حديثين ظنيين، تصير الرواية أجنبية عن بحثنا. واضح ولا؟ خوش مناقشة. الثالث أنه لو تمت دلالة الرواية على التخير الظاهري في الحجية بين الأخذ بأحد الخبرين، فموردها الحديثان القطعيان اللذان نقلهما الإمام بنفسه، الإمام الحجة بنفسه ينقل الحديثين كما يناسبه التعبير عنهما بالحديثين. الإمام عبر الظاهر في كونهما سنة ثابتة عن آبائه المعصومين عليهم السلام، فلا يمكن التعدي منه، يعني من مورد الرواية إلى التعارض بين خبرين ظنيين سندان، وهذا مورد بحثنا. الاحتمال أن يكون مزيد اهتمام الشارع بالقطعيين موجبا لجعل الحجية التخييرية في موردهما خاصة، يعني الشارع المقدس بيّن حكم التنافي بين حديثين قطعيين، لكن هذا أصلا منافي لمورد بحثنا لأنه لا يوجد تنافي بين حديثين قطعيين. واضح ولا؟ إلا أن نحمل على أن الإمام بيّن أنه بين الحديثين القطعيين لا يوجد تنافي، وإنما يوجد جمع عرفي. الرواية الثالثة واضحة، الرواية الثالثة لكنها مرسلة، خلنا نقرأها شوف وضوحها. ومنها مرسلة الحسن بن الجامع عن الرضا عليه السلام في حديث قال قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين. إذا نتكلم عن حديثين، وبعد لاحظ معي ما ذكر قضية جزئية وقضية معينة، كلامه كله كلام السائل كله يتكلم بشكل عام، وجواب الإمام عام. يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق، يعني مو اثنينهم قطعيين ظنيين. فقال عليه السلام إذا لم تعلم، والإمام أيضا كلام عام، إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذ، يعني بأي الحديثين أخذ. واضح دلالة ظاهرة جدا في الحجية التخييرية، لكن الرواية مرسلة ضعيفة السند. يقول وهذه أوضح الروايات في الدلالة على التخيير في الحجية بالنحو المدعى، يعني الحجية الظاهرية. لماذا؟ لأنه نص بأيهما أخذت والرواية كلية. يقول إلا أنها ساقطة سندا بالإرسال، وقد تقدمت بعض الروايات المستدل بها على التخيير الظاهري في الحلقة السابقة، الحلقة الثانية، مع مناقشة دلالتها، يعني غير هذه الروايات الثلاث. النتيجة النهائية يرى الشهيد الصادق أن التخيير تام ثبوتا، يعني ممكن ثبوتا وعقلا، لكنه غير تام إثباتا، يعني لا توجد رواية أو دليل شرعي ينهض بالتخيير. هذا تمام الكلام في المجموعة الأولى من روايات العلاج، وهي روايات التخيير. يبقى الكلام في المجموعة الثانية من روايات العلاج، روايات الترجيح، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.